أنتم برفقة SBS عربي 24.
في خلال فترة تواجدي في أستراليا أنا كان في فنانين كتير جم على أستراليا من مصر، اتقابلت بيهم جدا لأن تجمعني علاقة شخصية جدا بيهم. الفنان عمرو دياب جه هنا، جالي استوديو قضينا يوم مع بعض. الفنان إيهاب توفيق، الفنان عماد الشروني جه هنا في سنة 2022 عمل حفلة. في كمان فنان أشرف عبده كان موجود هنا في أستراليا. عملنا شغل للفنان حماد هلال، الفنان طارق الشيخ، الفنان إيهاب توفيق، الفنان محمد منير، الفنانة نانسي عجرم. كل ده الشغل الموسيقى اتجهزت هنا في أستراليا في استوديو عندي. لسه ريسنتلي عامل أغنية للفنان إبراهيم عبد القادر في 2022. إبراهيم بيجمعني بيه شخصية جدا جدا جدا، ولسه على اتصال ببعض لحد النهاردة.
الوادي الجامد أبو قلبي جاحد، لعب بعوض فيه ومشاعري دي ثابت، ده علي تسبيلة والنعمة تقيلة.
مرحبا، أنا سناء وهيب من بيت المزيكا. ضيف اليوم عاصر أهم الفنانين المخضرمين في مصر، بل هم من أصدقائه. فضل الانتقال إلى أستراليا حاملا معه ألحانا أثرت المشهد الفني دون أن يتخلى عن تعامله مع الفنانين المصريين. نعم، ضيف اليوم هو الملحن جورج رمزي.
أنا من مواليد مدينة بورسعيد في جمهورية مصر العربية. ابتديت مشوار الفني يعني في سن مبكرة شوية. خلال الفترة دي كانت في خلال فترة الدراسة الإعدادية. وبحب أشكر أساتذتي واللي لهم فضل كبير علي، الأستاذ أحمد العجم والأستاذ سيد الخطاب، لأنهم ساعدوني كتير في الفترة دي. بعد الفترة الإعدادية ابتديت أنضم لفرقة موسيقية موجودة في مدينة بورسعيد. في خلال الفترة دي يعني كنا بنتعامل في الفرق مع بعض. كان في معانا الأستاذ عمرو دياب، معانا الأستاذ إبراهيم عبد القادر، الأستاذ سامح يسري، مجموعة كبيرة جدا من الفنانين اللي شهرهم بعد كده وعملوا أغاني ناجحة جدا. أنا حاصل على بكالوريوس تجارة قسم حاسب آلي. للأسف الأهل كانوا بيفضلوا أنهم أحصل على دراسة مش موسيقية، لأن يعني في كان مفهوم في مصر الدراسة الموسيقية منهاش مستقبل. فاضطريت طبعا أسمع كلام أهلي وحصلت على بكالوريوس تجارة قسم حاسب آلي. لكن في الفترة دي تواصلت مع المعهد العالي للموسيقى العربية، عملت دراسات حرة في الموسيقى الشرقية، وفي نفس الوقت عملت دراسات بالمراسلة مع معهد في إنجلترا اسمه School of Music. كنا بنعمل الامتحانات بتاعتنا في المركز الثقافي البريطاني في العجوزة، كان الامتحانات بنعملها هناك. خلال الفترة دي نزلت للقاهرة والإسكندرية واشتغلت مع مطربين كبار جدا، فنان إيهاب توفيق، الفنان حمد هلال، فنانين كتير في الفترة
كوكبة
دي.
من الفنانين المعروفين بالفعل، ولسه هم على فكرة معروفين في مصر. لكن يبدو أستاذ جورج أنه في فنانين كانوا ممكن أكثر حظ من فنانين آخرين. يعني لو نذكر عمرو دياب، الهضبة عمرو دياب أكيد بيكون فنه واصل أكثر من فنانين آخرين أنت ذكرتهم. وهذا لما بنقول أكثر حظا ما بنشككش حتى في خامة الصوت، لأنه ممكن خامة الصوت لأشخاص تانيين ممكن تكون أحسن وأفضل من فنانين آخرين اللي عرفوا ولحد الآن فني متواجدين على المشهد الفني. شو السبب يا ترى؟
زي ما تفضلت حضرتك، فعلا الفرصة بتيجي مرة واحدة. يعني أنا بالنسبة للفنان عمرو دياب كان في حفلة مقامة في مدينة بورسعيد. الحفلة دي كانت مقامة في مكان اسمه النادي اليوناني، كان فيها فرقة الديفلز اللي هي الفرقة الخاصة بالفنان عمرو دياب قبل ما يتشهر. وكان في فرقة اسمها فرقة المصريين. فرقة المصريين دي كانت بتعمل حفلات خارج القاهرة في الفترات دي. فالحفلة كانت بتجمع فرقة الديفلز وفرقة المصريين. يعني فرقة الديفلز قدمت البرنامج بتاعها، بعدها فرقة المصريين طلعت تقدم. فالفنان هامش نودة سمع عمرو دياب وشافه في الحفلة دي، كان أول انطلاقة لي. فجاله قال له عمرو أنا عايزك تجيلي في القاهرة، ده الكارت بتاعي اتصل بيه. ودي كانت البداية، هي فرصة. يعني لو الفنان عمرو دياب ما استغلش الفرصة اللي جات له دي ما كانش بقى الفنان عمرو دياب. فالفكرة في إيه؟ إن في الفرصة بتيجي للفنان مرة واحدة. وفي ناس للأسف برضو موهوبين جدا وعندهم الكاريزما وعندهم كل مقومات النجاح والنجومية، ولكن الفرصة ما بتجيش
أو ما بيستغلوهاش.
أو ما بيستغلهاش بالضبط زي ما حضرتك تفضل.
طيب خلينا من الفنانين ومن المطربين وخلينا نروح لفن تاني اللي هو اللحن. جورج رمزي اللي لحن للكثير من الفنانين المعروفين، وين كانت فرصته وإمتى كانت الفرصة الحقيقية لجورج؟
هي التلحين يعني خلينا يعني التلحين بيحتاج كلمات، يعني مش ما ينفعش واحد يروح مثلا يقول انا عندي لحن حلو ولسه ما اتعملتش الكلمات. فلازم الاول بيتم التعامل مع ناس يعني شعراء غنائيين. فهي الفرصه بالظبط زي ما حضرتك تفضلتي، انت بتتعاملي مع مين من الشعراء؟ في شعراء معروفين بيكتبوا كلمات بجوده عاليه بافكار جديده بموازين جديده، الواحد بيتعامل معاهم في الحاجه في المرحله دي بيكون الانطلاق اسهل من ما تتعاملي مع شعراء لسه مبتدئين.
جورج رمزي فنان مصري يعني ملحن مصري، وإحنا بنعرف مصر اللي بده الألحان بيروح على مصر، اللي بده الكلمات بيروح على مصر، اللي بده ينشهر بيروح على مصر. جورج بيخلي مصر وبيجي على بلد بعيدة أستراليا، شو كان السبب؟
وفي الحقيقة في فترة الدراسة بتاعتي في الثمانينات أو نهاية الثمانينات مع بداية التسعينات، كان ابتدى تظهر تقنيات جديدة جدا في الموسيقى أو في التسجيل بالتحديد، لأن في الفترة دي بديت أشتغل في استوديوهات في مصر في القاهرة والإسكندرية، وعملت استوديو صغير كان في الإسكندرية لفترة حوالي سنة وشوية. فالنظام اللي كنا بنشتغل بيه كان حاجة اسمها نظام الأنالوج أو نظام البكر. في فترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات بدأت تظهر تقنيات جديدة. التقنيات دي أنا سمعت عنها في دراستي من خلال المعهد، الدراسة اللي عملتها في سكول أوف ميوزك في المعهد الثقافي البريطاني. كان في بيبتدوا يعني يعلنوا يعني في الدراسة إن هي حاجة اسمها ديجيتال، وهيكون في حاجة اسمها تسجيل على إلكترونيكس مش تسجيل على البقر زي زمان. فكانت أولا فكرة الدراسة دي كانت فكرة إن يعني أحلام أي شاب إن يخرج بره يكمل دراسته، دي كانت فكرة موجودة. وفي نفس الوقت الأشغال في الفترة دي كانت شوية ابتدت تقل، كان يميها فترة حرب العراق، الدنيا شوية ابتدت تقل شوية. في تقديري إن فترة الثمانينات دي كان العصر الذهبي الثمانينات. فالمهم يعني قررت أطلع لأستراليا، وجيت هنا على أستراليا بال 93. لما وصلت أستراليا حاولت أكمل الدراسة بتاعتي، وفعلا التحقت باليو تي اس وعملت الدراسات اللي هي بيسموها الديجيتال ريكوردينج. دي كانت نقلة كبيرة لي، لأن ننقل من ناحية أو من التقنيات الأنالوج إلى التقنيات الديجيتال، دي كانت يعني موضوع يعني فرق كتير جدا. ليه؟ لأن يعني في التسجيل زمان لو في كورال مثلا بيسجل والأغنية فيها ثلاث مقاطع، كان الكورال بيخش يسجل في المقطع الأولاني ويسجل في المقطع الثاني ويسجل في المقطع الثالث، ما كانش في حاجة اسمها كوبي وبيست. إنما في الديجيتال لقينا لا، ده في حاجة اسمها كوبي، يعني الكورال هيسجل في مقطع واحد بس، وأنا هاخد كوبي من الكورال وحطه في المقطع الثاني والثالث. لا دي سهلة قوي، ممكن أعمل كوبي من حتة قايلها من في بيت ثاني، أخد الكلمة دي أحطها. يعني تقنيات ما كانتش موجودة.
جورج جيت على أستراليا بتتعامل، أنا شفت أكثر من أغنية لحضرتك، أكثر من لحن لحضرتك مع فنانين مختلفين في أستراليا اللي ممكن نقول من جميع البلدان العربية وجمعتهم أستراليا. كيف ممكن تتعامل مع هالفنانين؟ شو صعوبة التعامل؟ حتى أنا شفتك أنه عامل لحن الفنانة أشورية، ولما بنقول فنانة أشورية حضرتك أكيد اللهجة بتختلف أو اللغة نفسها بتختلف، شو كانت الصعوبة؟
هي في يعني في البداية لما يكون حد لسه جاي جديد الناس مش عارفة، فالناس عايزة تشوف شغله. للأسف فترة التسعينات دي ما كانش فيه السوشيال ميديا موجودة، في بداية التسعينات كانتش موجودة، بدأت تظهر في نهاية التسعينات أو في بداية الألفينات. كانت التواصل مع مصر كان ما كانش بالسهولة، يعني كان مثلا إن أغاني جديدة بتطلع في الوطن العربي بتطلع في مصر بتوصل أستراليا بعديها مثلا بأربع خمس سنين أو حاجة عشان نسمع عنها. كان في فضائيات بس مش كتيرة في الفترة دي، كانت تشتغل عن طريق الدش، فما كانش لسه الانفتاح على أو التواصل بالوطن العربي باك زي النهاردة. ففي الفترة دي كان في في البدايات كانت الصعوبة. فأنا في الفترة دي فتحت استوديو اسمه ديجي ميكس في الفترة دي، أول ما وصلت أستراليا، وابتديت أتعرف على المطربين من خلال المحليين في مدينة سيدني في الأول. ده كان عن طريق التواصل الشخصي، عن طريق يعني بسميه word of mouth، لأن ما كانش فيه لسه يعني الانفتاح موجود زي النهاردة، إيميل، ما كانش فيه إيميلات، ما كانش فيه يعني كان الوسيلة الوحيدة للتواصل هي التليفون أو التواجد الشخصي
أو ينسمع عنك.
بالضبط بالضبط. فالفترة دي ابتديت أتعرف على المطربين المحليين الموجودين هنا في أستراليا، وتعاملت معهم تقريبا معظم المطربين الموجودين خلال الفترة دي.
طيب أستاذ جورج، أنا شفت لك أوبريت جمع فيها أكثر من مطرب ومطربة، شو صعوبة أنك تلحن لي مطربين مختلفين؟ أكيد طبقات صوتية مختلفة، أكيد اللهجات مختلفة وأمور أخرى، شو الصعوبة هنا؟
الصعوبة إن بالذات لما يكون في أصوات نسائية وأصوات رجالية أو رجالة، بيكون إن الطبقة الصوت النسائي بتختلف عن الطبقة الصوت الرجالي. فلو الطبقة يعني لما بنيجي نجمع صوت نسائي وصوت رجالي، بتبص لأ الصوت النسائي الطبقة عالية عليهم شوية، والصوت الرجالي الطبقة واطية عليهم شوية. فهنا الشطارة إن بنعمل إيه؟ بنيجي نفصل اللحن، ما بيبقاش الجملة اللي بيقولوها الرجالة والستات قريبة على بعض، لازم بيبقى فيها تغييرات في الأداء. التغييرات دي تكون يعني في أداء الطبقة النسائية بتميل اكتر، لان احنا بنوطي الطبقه شويه فيها في الاداء، والطبقه الرجاله بيبقى مثلا في الاداء اللحني بنخلي فيه اداءات تطلع بالطبقه الاعلى شويه. الفكره دي الغرض منها ايه؟ لان الصوت ما بيبقاش يعني انا كصوتي كراجل مثلا، هنقول مثلا في السنتر، في السنتر بتاع صوتي انا بكون مرتاح. لو في بنت هتقول معايا لو انا بقول مرتاح، هي ما تيجي تقول هتلاقي الطبقه عاديه عليها جدا، مش هتقدر تغني. طب بنضطر نعمل ايه؟ نقول يا جماعه هنوطي الطبقه شويه، فالراجل الطبقه ما عادش عنده على السنتر بتبقى اوطى شويه، عشان البنت ما تبقاش عاليه عليها قوي، وتقدر تقول انه يتناسب مع الاثنين، ويدي امكانيه انه يظهر لمعه. في حاجه اسمها لمعه الصوت، اللي هي بنسميها مرحله السنتر بتاع الصوت، هي دي اللمعه، يدي امكانيه ان الصوت يلمع، يبقى في لمعه الصوت موجود.
طيب استاذ جورج، حضرتك حتكون إضافة مميزة جدا برنامج نجم النجوم، وفعلا ملحن مثل حضرتك ممكن كتير من الناس مبسوطين أنهم يشاركوا في نجم النجوم ليكون معه ويستفدوا أكيد من تجربتك الشخصية ومن ألحانك ومن نصائحك. نجم النجوم شو بيشكل لك الجديد اللي حيعطيك واللي حتعطيه أنت لهالبرنامج؟
هو أولا أحب أخص بالذكر المؤسسة الإعلامية للشرق الأوسط الأستاذ ولي وهبة على دعمه لمسابقة نجم النجوم. أيضا أحب أذكر المنسقة الإعلامية الأستاذة هنادي كلاش، لأنها دعتني أن أكون موجود معهم في السنة دي في لجنة الحكم. نجم النجوم هي فكرة رائعة، لأن الغرض من نجم النجوم هو أن احنا ندور على المواهب الموجودة اللي تستحق الدعم. مشروع فنان ده مش بيشمل الصوت بس، على فكرة بيشمل يعني في نقاط كتيرة جدا جدا جدا، بيشمل على سبيل المثال بيشمل الصوت، بيشمل الأداء، بيشمل الالتزام بالإيقاع، بيشمل الكاريزما، القدرة على المسرح، في حاجات كتير جدا. هي باكيج يعني بالبادي باكيج. الباكيج دي بتكون موجودة في شخص. احنا يعني هنا بالذات الناس اللي في أستراليا هنا يعني فرص التنمية انهم ينموا نفسهم بتكون اقل كتير من الموجودين في الشرق الاوسط او في الوطن العربي. يعني هنا في استراليا الواحد بيتواجد بيحاول يحط نفسه يعني في المجتمعات الشرقية الموجودة هنا في استراليا، عشان يقدر يسمع كتير، يتكلم باللغة كتير، لان حاجات برضو اللغة، نطق اللغة، في ناس كتير اللغة مع الوقت بتتغير.
صحيح.
في ناس خلقانين هنا اللغة مش مضبوطة. فالحاجات دي كلها لو هو في الشرق الأوسط بياخد الحاجات دي صح.
صحيح. أستاذ جورج بكل صراحة، معلش حسألك هالسؤال.
أتفضل.
بتحس مرات أنك ندمت أنك جيت على أستراليا، وكان ممكن أنه جورج رمزي يكون في مكان مختلف تماما عما هو عليه الحال الآن لو ضليت في مصر؟
هو سؤال إجابته أو لا. يعني ساعات الواحد بيكون لو يعني هو أولاً الواحد ما يعرفش ترتيبات ربنا. هو ربنا رتب أن الواحد يكون موجود في المكان الفلاني أكيد لسبب، أكيد لسبب. فيعني لأن الواحد مش عارف ايه المستقبل، مش عارف يعني هل لو كنت موجود في مصر هل الوضع كان هيبقى ازاي الله اعلم، وهل لو كنت سافرت الله اعلم. فالواحد بيقول ايه، يشكر الله، يشكر ربنا على كل حال، الحمد لله.
الحمد لله، والواحد مهم يكون مقتنع باللي بيعمله الان.
بالضبط بالضبط.
استمعنا إلى الفنان جورج رمزي، وكنت معكم أنا سناء وهيب من برنامج بيت المزيكا، وفي الحلقة القادمة فنان آخر من أستراليا.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.